إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. وصلا بما سبق وتكملة للمبحث الذي بدأناه من قبل، وهو الكلام عن أسباب هلاك الأمم، نتكلم اليوم إن شاء الله ونكمل هذه الأسباب، ونتكلم اليوم عن سببين إن أذن ربنا عز وجل وأعان. ومن باب التذكرة إخواني، أرجو أن يكون لهذا المبحث، أعني به أسباب هلاك الأمم، أن يكون له أثر في سلوكنا معشر المسلمين. والأثر يتلخص في أمر واحد، وهو أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقفة حساب ووقفة تأمل، وينظر هل يا ترى اقترف شيئا من هذه الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمة أم لم يقترف. فإن كانت الثانية فليحمد الله ويسأله الثبات على ذلك حتى يلقاه، وإن كانت الأولى فليتق الله ربه وليقلع عن هذا الذنب، وكفاه تدميرا في جدار الأمة وفي أساسها، وهو يظن أنه يحسن صنعا. أيضا واجب علينا جميعا معشر المسلمين أن ننظر إلى إخواننا من حولنا الذين اقترفوا شيئا من الذنوب والمعاصي مما يؤدي إلى الهلاك وإلى الدمار للأمة. يجب علينا أن نصح بالأدلة الشرعية وبالرفق وباللين، فإن استجاب فهذا هو المطلوب، وذلك ما كنا نبغ. وإن كانت الثانية فلا بد أن يكون لك منه موقف شرعي، وهو الهجر التام والمفاصلة، حتى يفيق من غفوته ويرجع إلى رشده ويستقيم على منهج الله عز وجل وعلى المعتقد الصحيح. كان آخر سبب تكلمنا عنه إخواني معشر المسلمين، وهو الكفر بأنعم الله، وسقنا على ذلك مثالين اثنين. المثل الأول في قوله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. والمثال الثاني في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقلنا أن الله عز وجل ضرب لنا هذه الأمثلة لنتعظ ونعتبر، وربنا تبارك وتعالى لا يحابي أحدا من خلقه ولا يجامل مخلوق، بل هي سنن كونية تسير على كل من على وجه الأرض، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أما عن سببي اليوم إخواني اللذان يؤديان بالدليل الصحيح إلى هلاك الأمة، هو عيادا بالله أعاذني وأعاذكم الله من كل مكروه وسوء وأعاذ المسلمين قاطبة من كل مكروه وسوء، هو ظهور وانتشار الربا والزنا، عياذا بالله. ظهور وانتشار، الأمرين متلازمين، ظهور وانتشار الربا والزنا. كما اعتدنا في طريقة إلقاء هذا المبحث نأتي بالأدلة الشرعية على كون هذين الأمرين سببين لهلاك الأمة، ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وسند الحديث صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع برقم 5364 من حديث عبد الله بن مسعود، ورواه أيضا أبو يعلى الموصلي، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي رواية: إذا ظهر الربا والزنا في قرية أحلوا بأنفسهم عقاب الله. فدل هذا الحديث بروايته على أن ظهور الزنا والربا في قوم أو في قرية، هذان الأمران يستوجب حلول عذاب الله أو حلول عقاب الله. والمتأمل إخواني لأمر الزنا وهو الذي نبدأ به يجد أن سبب الهلاك في ظهور هذا الأمر يوضحه نص آخر ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه ابن ماجه وهو عند الإمام أحمد، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، وسند الحديث صحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس، إن بليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركونهن. ما ظهر الزنا في قوم أو ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافه. هذا هو موطن الهلاك. واعلموا إخواني رحمكم الله إن مسألة الزنا عياذا بالله الكلام فيها يحتاج إلى بسط وإلى تفصيل. لا نتكلم عن الجريمة وتعريفها، الأمر فيها واضح، هذا لا يعنينا. الذي يعنينا في هذا الأمر في مسألة ظهور الزنا وانتشاره أن الله تبارك وتعالى لما حرم الزنا على الإسلام على المسلمين، وهو حرام في كل الشرائع، يعني ما وجدت شريعة قط وأباحت، وهذا الأمر محرم بإجماع أهل العلم، ومن استحله عياذا بالله كفر. الشاهد إخواني بارك الله فيكم أن الله تبارك وتعالى لما حرم الزنا جاء بلفظ استدعى من الفقهاء نظرة تأمل، وهو قوله عز من قائل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نهى عن القرب، وباتفاق أهل العلم أن هذه العبارة من أشد العبارات تحريما، فنهى الشارع عن الزنا، ومن باب أولى نهى عن كل وسيلة تؤدي إلى الوصول إليه. ومن أجل ذلك سلك الخبثاء من أعداء الأمة هذه المسالك التي تؤدي عياذا بالله إلى الوصول إلى هذه الفاحشة المنكرة وسائل عديدة، وأصبحت من السهل ومن الميسور أن يطلع عليها كل من تخلف عنه خوف الله وغابت مراقبته لله. وهذا الذي يسعى إليه الأعداء ليل نهار. ومن أجل ذلك، وهذا سيأتي بسطه إن شاء الله عز وجل بالتفصيل وبالأدلة، ومن أجل ذلك تجد أن الشارع الحكيم حرم على الرجل
بالنسبة للمرأة الأجنبية حرم الكلام إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجنة. انتبهوا. والكيس من وقف على عوار نفسي. نصيحة من أخيكم، انشغل بنفسك فوالله فيها الشغل الكافي عن أن تنشغل بها لغيرك. حرم الكلام، حرم النظر من الرجل للمرأة الأجنبية ومن المرأة للرجل الأجنبي، ومن قال غير ذلك ينبغي أن يراجع النصوص الشرعية كما دلت عليه من الحظر. أيضا حرم الشرع المطهر الخلوة تحت أي اعتبار وتحت أي مسمى، لا تجوز مطلقا. حرم الشارع الاختلاط، حرم المصافحة، كل هذه أدلة شرعية دلت عليها ومجمع عليها بين أهل العلم. لما؟ حتى لا تصل إلى هذا الأمر ومن ثم تسلك مسالك تؤدي إلى هلاك الأمة. لذلك تأمل الحديث معي، وما ظهرت الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ولو أنك تتبعت الأمراض التي تولدت عن هذا الأمر الخبيث وما ينفق عليها وما أصاب البلاد والعبادة من جرائها كاد أن يطيش عقلك. يبقى الأمر الأول مسألة ظهور الهلاك والضمار من الزنا أمر أوضح من أن يبين وأبين من أن يبين. إذا ظهر الزنا والربا في قرية أو في قوم أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. الأمر الثاني وهو الذي سنبسط فيه الكلام، نظرا عياذا بالله لكثرته وانتشاره، وهو الربا. والسر في ذلك يكمن إخواني في أصل شرعي ننبغي أن نؤصله ابتداء. فأي مسلم يسير في دينه على غير أصول يسير على غير هدى، وسرعان ما يتنكب الصراط ويزل. الأصل هو ما ذكره أئمتنا، ذكره الشاطبي في الاعتصام وذكره أيضا في الموافقات، والأثر سنده صحيح، أن عبد الله ابن الحسن كان يكثر الجلوس مع ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المسمى بربيعة الرأي. فجلس ذات يوم يتذاكران السنن، يعني يقول السنة كذا والسنة كذا، يعني الشرع يقول كذا وكذا. فقام رجل من الحاضرين وقال ليس العمل على ذلك، يعني أنتم تتكلمون في وادي والواقع في واد آخر. فقام عبد الله بن الحسن وقال له يا هذا، أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحدة على شرع الله؟ قال ربيع بن عبد الرحمن أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. الأصل هو يا مشايخ ليس هناك أحد قط أيا كان أبو بكر فما دون حجة على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. دي ثوابت عندنا. أنا أقرر هذا الأصل لأن سأتكلم عن موضوع الربا بشيء من التفصيل وبذكر بعض الأمثلة. ممكن بعض إخواننا الصالحين في هذا المكان يستغرب أن كيف يكون هذا النوع من الربا. ما ذكرت لك الأثر، أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحجام أفهم الحد على شرع الله؟ ليس هناك أحد الحد على شرع الله، بل شرع الله حدة على الجميع. وأيضا مما قرره أهل العلم لا يستدل بأفعال أحد من الخلق على شرع الله، بل يستدل بشرع الله على كل أفعال الخلق. يعني مش معنى إن طائفة من القوم سلكوا هذا المسلك وهم علية القوم حتى لو أنهم من أهل العلم وحاشاهم يبقى بناء على مسلكهم هذا يبقى هذا هو الشرع ولو خالف الأدلة. هذا إخواني ليس من الإسلام، لا من قريب ولا من بعيد.
إذا ظهر الزنا والربا في قوم أو في قرية أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. موضوع الربا إخواني الكلام فيه وفي تحريمه ما يخفى على أحد، ولكن الإشكالية من أين أتت؟ أتت أن هذه المعاملة هل هي من الربا أم ليست من الربا؟ أما إن يوجد مسلم على وجه الأرض عنده مسكة من عقل وإثارة من علم يقول إن الربا حلال، هذا ما سمعناه، لا يوجد مطلقا. ولكن الإشكال أين هو؟ في أنه توجد معاملة معينة يظن هذا المتكلم بعقله القاصر وبعلمه المحدود وباتباع الهوى وإرضاء المخلوقين أن هذه المعاملة ليست من الربا المحرم. وهذا هو موطن الكلام الذي نفصله بشيء من الإسهاب والتفصيل. ابتداء وردت نصوص كثيرة محذرة من الربا، من أعظمها ومن أشدها ما رواه الإمام أبو داود في سننه، وسند الحديث صحيح النص على ذلك الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة برقم 1033 من حديث عبد الله بن حنظلة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم من الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد في الإسلام من 36 زنية. وقد أبعد الندعة من وصف الحديث بأنه منكر، أبعد الندعة بل تنكب الصراط. فالحديث صحيح صحيح، درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد في الإسلام من 36 زنية. لذلك تلاحظ الحديث اللي احنا ذكرناه في أول الموعظة اللي هو الدليل على أن الزنا والربا سبب للهلاك، تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الأمرين، إذا ظهر الزنا والربا أو الربا والزنا، درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد في الإسلام من 36 زنية. وثبت أيضا في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 73 بابا أقلها في الإثم كمن ينكح أمه. تسمعون إخواني النصوص دي لابد أن تعرض على الناس. 73 بابا أنواع أقلها في الإثم وفي الحوب كأن ينكح الرجل أمه، ومعنى أن ينكح الرجل أمه ده في الجرم وفي الفحش وفي الشناعة ما يتخيلها عاقل، هذا أقل نوع من أنواع الربا كأن ينكح الرجل أمه. إخواني معشر المسلمين اتفقت كلمة الفقهاء على أن الربا نوعين، وأرجو التركيز حتى نستوعب المسألة، وكما قلت في أول الحديث كل من تلبس بهذا النوع من الذنوب والمعاصي فليتق الله ربه وليتب إليه قبل فوات الأوان. طبقت كلمة الفقهاء على أن الربا نوعان، نوع يسمى ربا النسيئة ونوع يسمى ربا الفضل. ربا النسيئة معناها إيه؟ هي زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. تعرفوا تاني، زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. المقرض الذي أعطى المال سواء كان شخصا بعينه أو شخصية اعتبارية كالمؤسسات وكالبنوك، يعطون الغير أموالا ويستردونها منه بزيادة، طالما أنه أخذ زيادة عن المبلغ الذي أعطاه للمستقرض بغض النظر ما طبيعة هذه الزيادة وما اسمها وما الذي حمل على أخذها، بإجماع أهل العلم من الربا المحرم. انتبهوا إخواني معشر المسلمين حتى لا ننخدع بما يقال رسوم إدارية وما شكل هذا، هذا كله بعيد عن شرع الله. وهذا الذي أقرره بين أيديكم إخواني مجمع عليه بين أئمتنا، لم يخالف فيه أحد قط. لذلك من أعجب ما قرأت في هذا الباب أن الربا الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدم، وأول ربا أضعه ربان ربا العباس بن عبد المطلب. والنصوص الواردة في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هذا النوع والأحاديث الذي ذكرناها في التحذير من الربا ولد بالاستقراء أن ما يفعل اليوم مع مسلم العصر من التعاملات الربوية أشد في الشناعة من ربا الجاهل. وإليكم الدليل. كان الرجل، والكلام اللي أسمعكم إياه هذا في كل كتب التفسير ذكره القرطبي وابن كثير والسعدي وغيرهم من أئمة التفسير، كان الرجل في الجاهلية إذا أقرض رجلا واحد، اقترض من رجل مال لأجل معين، سنة شهر شهرين أسبوع لأجل معين يعطيه، فإذا جاء موعد السداد يذهب الدائن إلى المدينين اللي هو صاحب المال، يذهب إلى المدين ويقول له: جاء الأجل، إما أن تقضي حقي وإما أن ترابي. فإن قضاه حقه أعطاه أصل ماله، وإن تأخر يزيد عليه. بمعنى إيه؟ أي أن القرض في أول مرة عند الجاهليين كان بدون فائدة، أما الذي يأتيه بعد ذلك إن أخر في السداد يبدأ يزيد عليه. ما يحدث في وقتنا الحاضر أشد شناعة مما كان يحدث عند الجاهل. معلوم قبل أن تذهب وتأخذ القرض تخصم منك الفائدة قبل موعد السداد. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، لأن كثيرا من القوم بدأوا يستحلون هذا الأمر، وأعني بالاستحلال هنا الاستحلال العملي وليس العقدي، أي بدأوا يكثرون فيه ويكثرون من أخذه تحت شبهات هي أوهم من بيت العنكبوت. وأذكر شبهتين اثنتين حتى لا يعني لا ينسي الكلام بعضه بعض. الشبهة الأولى قالوا، وبئس ما قالوا، أن العلاقة بين الدولة وبين رعاياها كالعلاقة بين الأب وبين أبنائه، وحيثما لا ربا بين الأب وأبنائه فلا ربا بين الدولة وبين رعاياه. طيب بشيء من السهولة أثبت العرش أولا ثم انقش. ما الذي أدراك أنه ليس هناك ربا بين الأب وابنه؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ فإذا أقرض الابن الأب ابنه واشترط عليه الزيادة فهي ربا بإجماع العلماء. فإثبت العرش ابتداء واثبت الأصل الذي قصت عليه ثم تكلم. الشبهة الثانية يقولون هناك فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي، وهذه شنشنة ما عهدناها إلا من أخزم. قرض إنتاجي وقرض استهلاكي. إنتاجي يعني إيه؟ أي أنك استقرضت مبلغا لتستثمره، هذا يسمى قرض إنتاجي، وبناء على ذلك إذا وضع عليك فائدة فلا بأس لأنك أخذت القرض لتستثمره في بعض المشاريع. أما القرض الاستهلاكي فهو أن يقترض الرجل لضروريات الحياة كالمأكل والمشرب والملبس. طبعا الكلام ده كلام باطل. وجه البطلان ماذا هو؟ أن العرب في الصدر الأولي قبل البعثة وبعد البعثة وقبل تحريم الربا كانت القروض فيما بينهم كلها قروض إنتاجية وليست استهلاكية. يعني النصوص الشرعية التي وردت في تحريم ربا النسيئة وردت في القروض الإنتاجية وليست في القروض الاستهلاكية. ومن ذلك ما ذكره أهل التفسير عن ربا العباس بن عبد المطلب كيف نما، وربا خالد بن الوليد، لأن خالد بن الوليد والعباس كان شريكين في الربا.
قال أهل التفسير كان الرجل يأتي العباس بن عبد المطلب ويعطيه مبلغا من المال ليتاجر له فيه نظير مبلغ ثابت كل فترة زمنية محددة. هو ده الربا الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أضعه تحت قدمي ربا العباس بن عبد المطلب. ما الفرق بين ما كان يفعل هنا عباس وما يفعل هنا؟ لا فرق، إلا أن العباس شخصية بعينها وما يحدث هنا شخصيات اعتبارية. انتبهوا معشر المسلمين، يبقى هذا النوع من الربا ربا النسيئة، وردت به النصوص الشرعية في التحريم، وهو أشد مما كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويدخل في ذلك أيضا لأن بعض إخواننا يعني ما أدري لما قبل أن يتعامل لا يسأل، البيع بالتقسيط على قول من أباحه، أن هو قول لأهل العلم والراجح أنه جائز بضوابط. الذي يحدث يبيع الرجل للرجل سلعة بالأجل أي بالتقسيط على أقساط معينة، ويتعذر المشتري أو يتعمد أن يتأخر في دفع قسط معين، يقوم البائع بالزيادة عليه نتيجة التخلف. إن لم يكن هذا هو ربا النسيئة، لا ندري أين ربا النسيئة، وهو من الربا المحرم أيضا. وكما قلت في أول الكلام، أفرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحد على شرع الله؟ أرجو أن لا يستغرب أحد، لأن أصبح المنهج والسنة غريبة بين أهلها، وهذا الذي يفرد الأكباد. رجل أخذ منك مالا بغض النظر بيع وشراء ولا قرض، وبعد ذلك قمت أنت وحررت عليه إيصال أمانة، هذا محرم ولا يجوز، من الكذب، من الكذب. لأن أنت بتقول استلم فلان الفلاني مبلغ منك كذا على سبيل الأمانة لإيصاله لفلان، وكلام ده ما حصلش. ده كل ما في الأمر إن أنا أعطيت أخي محمد مبلغ من المال لشيء معايا يستعين بالله ثم به في أمر طارئ، كيف أجعله إيصال أمانة؟ هذا من الكذب ابتداء، كذب ولا يجوز. وإذا تقاضيت مع أخيك أمام ولي الأمر فأنت كذاب أشر، لأن أخاك ما أخذ منك على سبيل الأمانة وما خان الأمانة. من الذي أذن لك بذلك؟ الأمر الثاني لا أسوأ من هذا، بعد أن طبعا بيكون إيصال الأمانة على بياض فيضع فيه مبلغا ضخما حتى تكون العقوبة مغلظة على المدين، وعندما ينتهي الأمر يبدأ بقى نتفاوض. طيب أنا عاوز، لأن أنا رجل ما بكونش الحرام، أريد أصل مالي. وحسب الأستاذ المحامي ربا محرم ولا يجوز. انتبهوا انتبهوا، العلم أصبح غريبا بين المسلمين، لأن الإجماع منعقد على أن الدائن لا يحل له أن يأخذ شيئا من المدين إلا ما له فقط، ولا يحل للمدين أن يدفع أكثر من المال. كون أنه أتعبك وماطلك هذا ذنب وابتلاء لك، عند الله تلتقي الخصوم، أما في الدنيا لا يحل لك مطلقا. معشر المسلمين أرجو الانتباه، فالمصيبة جلل. لذلك لما الإنسان بيطلع، لما يكون عنده بحبوحة من الوقت فيما يحدث من إعلانات عن المعاملات الربوية، يتذكر حديث ابن مسعود الربا 73 باب، اسمع الكثير وكلها معاملات محرمة ولكن غيروا الألفاظ. هذا النوع الأول من الربا المحرم، وهو ربا النسيئة كما ذكرت. النوع الثاني وهو ربا الفضل، ربا الفضل. وفعلا ثبت أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول بجوازه، وستأتي صورته، ولكن المتيقن أن عبد الله بن عباس رجع عن القول بالجواز، وعليه ثبت الإجماع على حرمة تحريم ربا الفضل كما ثبت الإجماع على حرمة تحريم ربا النسيئة. ما هو ربا الفضل؟ هو الذي وضحه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من رواية عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، هاء وهاء، فمن ازداد أو زاد فقد أرباء. ما معنى هذا الكلام؟ الذهب بالذهب، يعني أنا أريد أن أشتري ذهبا بذهب، يعني معايا ذهب، وهذا الشيخ صبحي معاه ذهب، بس الذهب اللي مع أخي غوايش وأساور والكلام من ده، واللي معايا أنا دنانير من الذهب أو جنيهات من الذهب، سواء جنيه ذهب مصري أو جنيه سعودي، مش هيفرق الاسم، مش هيفرق. فلكي تكون المعاملة صحيحة بيني وبينه وليس فيها ربا، ولا أكون أنا وهو معولا في هدم الأمة، يشترط شرطان اثنان متلازمان، إن تخلف أحدهما فوقعنا في الربا. الشرط الأول: مثلا بمثل، يعني الغوشة اللي ناخدها منه أحطها في الميزان، ووزن مقابل لها جنيهات ذهبية، الميزان متساوي، خد يا عم جنيهاتك واديني الغوشة مثلا بمثل. ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني: يدا بيد، يعني أدي فلوسي واديني ذهبي، فإذا تخلف أحد الشرطين هو من الربا المحرم ولا يجوز مطلقا. لذلك الحديث هذا اللي هو حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب الذي ذكرناه، هذا الحديث له مناسبة ذكرها عبادة بن الصامت لمعاوية بن أبي سفيان، وأصل الحديث عند الإمام مسلم، وورد في مسند الشاميين برواية مطولة أذكرها. يقول عبادة بن الصامت: غزونا غزاة إلى كابل، وكان على المسلمين معاوية ابن أبي سفيان كان القائد. يقول عبادة بن الصامت: فلما انتهت الغزوة غنمنا الذهب والفضة، غنمنا الذهب والفضة، كانت الغنائم عبارة عن أواني فضة وأواني ذهب، فبدأ معاوية ووزع على الناس أعطياتهم، ثم أمر معاوية أن يبيع الناس أعطياتهم. يعني إيه؟ واحد مثلا جه سهمه حلة من الذهب أو كوب من الذهب أو آنية من الذهب، فأراد أن يبيعها لأخيه بدنانير من الذهب. الحلة دي الذهب كسوة كم دينار؟ 10، لا 15، تراوضوا واتفقوا، فأعطاه الإناء بدنانير، فلما رأى معاوية ما يفعله الناس قام صائحا وقال: أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الحديث، شوف رد الفعل من الناس، فرد الناس أعطياتهم، كل واحد رجع البيعة. إلى هنا ما فيش إشكال. فقام معاوية بن أبي سفيان لما بلغه ما قاله عبادة، وقف معاوية وقال: ما بال أقوام يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نصحبه ما سمعناه وما رأيناه. ثم ذهب معاوية إلى عبادة وقال: يا أبا الوليد، ما أرى الربا إلا في النظرة. يعني إيه؟ ركزوا في جزئية دي. يعني معاوية رضي الله عنه صدع بالحديث وقال لك: ما سمعناش الكلام. طيب، رضي الله عنك وعن أبيك، أنت ما سمع، غيرك سمع، وفي القصة دليل على أن الأدلة قد تخفى على بعض الصحابة، خفي على معاوية رضي الله عنه وعن أبيه. فقال له عبادة: بل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فقال معاوية: ما أرى الربا إلا في النظرة. النظرة يعني إيه؟ يعني طالما أنا بشتري الحلة دي بدنانير ذهبية وأعطيته الدنانير وأعطاني الإناء، فليس فيه شيء وليس فيه حرمة. أما إن أعطيته الإناء وأجل الدنانير، ليس الربا في هذا، إنما الربا في النظرة. هنا غضب عبادة وقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما أرى في هذا شيء؟ والله لا أساكنك في أرض أنت فيها أبدا. ما هو ما ينفعش نداهن. أنت تداهن على حساب من؟ أنا أريد من كل رجل يفكر في المداهنة يسأل لحساب من تداهن؟ لحساب دينك حتى تدمر دينك؟ ومن الذي يجني الثمار المرة؟ ما هو أنا وأنت يا أخوانا. لا تليق المداهنة في أي شيء، ومن باب أولى في شرع الله. والله لا أساكنك في أرض أنت فيها أبدا. وقام رايح عبادة بن الصامت ساب كابل وطلع على فين؟ على المدينة. تخيل أنت المسافة دي. وصل للمدينة بعد رحلة سفر طويلة، فوافى عمر بن الخطاب في صلاة الفجر، فالتفت عمر بعد أن سلم من الصلاة فإذا بعبادة، قال له يا أبا الوليد ما الذي جاء بك ولم أرسل إليك؟ إيه اللي جابك؟ فقال يا أمير المؤمنين حدث كذا وكذا وكذا. فغضب عمر وأرسل رسالة إلى معاوية مع عبادة. أما بعد فإن الأمر ما قاله عبادة، ثم قال لعبادة ارجع قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك، ثم قال لمعاوية عبادة قادم عليك ولا إمرة لك عليه. يعني أنت أمير على كل الناس إلا على عبادة. يبقى مسألة ربا الفضل من الربا المحرم الذي لا يجوز في شريعة الإسلام، مهما تكالب الناس عليه ومهما ادعى بعض المتعالمين أنه ليس فيه شيء فهو محرم، والإجماع منعقد على تحريمه، كما أن الإجماع منعقد على تحريم ربا النسيئة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تعلمون، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. بعض الصور التي اتفقت كلمة العلماء على أنها من الربا المحرم، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. أرأيت إن كثر الجهال حتى يكون هم الحكام، أفهم الحد على شرع الله؟ كلام أبناء الأنبياء. الصورة الأولى استبدال الذهب القديم بذهب جديد مع دفع فرقا لما يسمى بالمصنعية. ربا محرم ولا يجوز. كم من الرجال يصنعون ذلك؟ وإذا تكلمت لك يا فهائي، طب ما هو لو دخلنا معك في نقاش هي فهائي سنقيم عليك الحد، لأن الأمور التي ورد فيها النص لا مجال للعقل فيها، لأن العقل إخواني معشر المسلمين له مدارك، ورسل العقل الخارجية وهي الحواس الخمسة محدودة المدارك، فطالما أنها محدودة المدارك لا يعول عليها مطلقا، محدود مش مطلق. ومن أجل هذا روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح من حديث مجاهد أنه قال كنت مع ابن عمر في المسجد، فأتاه رجل وقال يا ابن عمر إني أصوغ الذهب. كلمة أصوغ الذهب يعني بيشكله على شكل مثلا قرط، على شكل إسورة، إلى غير أصوغ الذهب، وأبيع الذهب المصاغ بذهب أزيد منه وأفضل شيئا لصنعة يدي. مفهوم السؤال؟ يعني الرجل ده جوهر عنده ذهب بيصوغه، بيصوغ يعني ايه؟ بيصنعه، ويبيع الذهب هذا بدنانير ذهبية، ولكن عند البيع ما بيبيعش مثلا بمثل، ولكن بيبيع مع الزيادة من أجل صنعته. فما تقول يا ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد، ها وها، فمن ازداد أو زاد فقد أربى. فقال يا ابن عمر هذه صنعتي ومنها معيشتي، ولا أفضل إلا على قدر صنعة يدي. فقال ابن عمر الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد، فمن ازداد أو زاد فقد أربى. الرجل بيصر على ابن عمر، وابن عمر كالجبل الأشم ثابت على فتواه، حتى خرج ابن عمر من المسجد والرجل خلفه، فركب ابن عمر دبته وقال اسمع، عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، فمن ازداد أو زاد فقد أربى. النص واضح. طب العمل، أنا عندي ذهب قديم وأريد أن أستبدله بذهب جديد، الموضوع بسيط، بس بسيط على من؟ كما قال ربنا عز وجل في تحويل القبلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. أنا بصلي في هذا الاتجاه مثلا، جاء النص الشرعي وقال لي لا صلي في الاتجاه ده، طب ما السبب في ذلك؟ إلا لنعلم، أي ليظهر علمنا ممن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. نقول لهؤلاء المتعالمين ما قولك في الصلاة تجاه بيت المقدس مع القدرة والعلم على استقبال الكعبة؟ يرفع عقيرته ويقول بأعلى صوته باطلة، لما يا صاحب العقل؟ وهذه جهة وهذه جهة، بل أشد من ذلك، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ما قولك؟ لأن لما بيجي نتكلم عن هذا الحكم بينعق علينا بعض المتعارضين ويقوله مثلا، ما الذي فيها؟ فيها الكثير، حسبك أنك خلفت النص الشرعي. طيب ما العمل إذن؟ العمل عندي ذهب قديم أذهب إلى البائع وأبيعه له من غير مواطأة ولا اتفاق على أن أشتري منه جديدا. قل له والله أنا ما بيع الذهب، ما بشتريش غير مشتري، لا أجد، لا بالاستقراء الواقع غير كده، اذهب إلى أي رجل وبيع له، اشتري منك. بعد أن تشتري وينعقد البيع وتأخذ أموالك وليس له عليك سبيل، اشتري بمالك ما تريد. فإن قال قائل عفوا في اللفظ، ما هي هي يعني بقى أخذت الأموال وحطيتها في جيبي واشتريت منه. طيب ركز معايا أخي الفاضل، عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فوجد تمرا برني، نوع من أنواع التمر جيد، فقال يا بلال من أين هذا التمر البرني الجيد ده؟ منين يا بلال ابن رباح؟ فقال بلال يا رسول الله انتبه، بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان في بيت النبوة نوع من أنواع التمور ليس بجيد، فبلال بن رباح من حرصه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي بتمر جيد اسمه تمر برني، فذهب ليشتري. صاحب التمر قال له الصاع بصاعين، يعني تاخذ صاع تمر برني تديني صاعين من التمر اللي عندك. فبلال رضي الله عنه من حرصه على مطعم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صاعين واشترى بهما صاع. قال يا رسول الله بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوه يا بلال، عين الربا، عين الربا. طب العمل، بعت امرنا بشيء اخر ثم اشتري لنا هذا التمر. والله بقى الذي يتجرأ ويقول هي هي، بطعن صريح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم من رجل، عشان نقول يا أخوانا خدوا بالكم، مبحث أسبابها لك الأمم من أخطر المباحث. كثير من القوم يتلبس وهو لا يدري، وإذا قلنا له ربا يقول لك ما أباحها فلان وعلان، أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام فهم الحد على شرع الله. أيضا إخواني من الصور المحرمة من الربا الفضل، وهو أن يشتري الرجل ذهبا أو فضة بأوراق نقدية دون أن يستوفي الثمن كاملا في مجلس العقد، حتى لو كان العلاقة بين البائع والمشتري في منتهى القوة وفي منتهى السداد. ربا محرم بإجماع، بمعنى أنا ذهبت لأشتري ذهبا أو فضة بأوراق نقدية، بكم جرام الذهب؟ بسبعين ومائتين. طب أوزن لي هذا القرط لابنتي، وزن هذا القرط وحسب مبلغه، فإذا به مبلغ من المال أكثر مما معي أنا في جيبي. فقلت له خلاص حسبك كم؟ 3500. والله معي 3000. خلاص يا راجل، شائع 500 في أي وقت. جزاك الله خير. ربا بإجماع أهل العلم، ربا بإجماع أهل العلم. كيف؟ ما هو ده نص الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، هاء وهاء. خرج علينا بعض المتعالمين في شرع الله، وما أظن أن الحكم يخفى عليه، ولكن هكذا أعاذكم الله من كل مكروه وسوء، إذا استحكم الهوى على الرجل يتكلم بكل مكروه وبكل محرم. قال إيه؟ قال لك لا، العلاقة ما فيش فيها شيء مطلقا أبدا. لما أيها الرجل؟ قال وكان هناك على عهد سيدنا النبي أوراق نقدية، ده كان فيه ورقة 200 ولا ورقة 500 ولا كان خالص. وبناء على ذلك الأحاديث لا تنطبق على هذه العملة. طبعا كلام هذا كلام رجل مش جاهل، ولولا الحياء لذكرت اسمه. ده هو رجل متبع لهواه، يريد أن يميع القضايا الشرعية. بدليل إيه؟ إن حاكمناه إلى كلام، يعني أنت تقول إن الأوراق النقدية الموجودة الآن باختلاف أنواعه، الريال والدينار والجنيه المصري أو السوداني أو الليبي أو الكلام، لم تكن موجودة على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ونحن معه. تقول أن الأحكام الشرعية لا تنطبق عليها، لا نوافقك، ومن فيك ندينك. ما قولك أيها الرجل في رجل عنده ملايين الأوراق النقدية، فئة 200 أو فئة 50 أو غير ذلك، أتجب فيها الزكاة أم لا تجب؟ فإن قال تجب فقد دان نفسه، وإن قال لا تجب فقد خالف إجماع المسلمين. قلنا له ذلك، أن لا تجب فيها الزكاة، لما هذا التناقض؟ كيف تجري عليها النصوص في أمر ولا تجري عليها النصوص في كل الأمور؟ هذا من التناقض ومن اتباع الهوى. يبقى بناء على ذلك بيع، بقاعدة عامة بقى، بيع الذهب والفضة بالتقسيط من الربا المحرم بإجماع أهل العلم. أيضا إخواني معشر المسلمين، من صور ربا الفضل المحرمة باتفاق ما رواه البخاري من حديث مالك ابن أوس ابن الحدثان. هذا العبد الصالح صحابي أقبل ومعه دنانير الذهب، فقال من يصطرف الدنانير، يعني معاه دنانير ذهب يريد أن يحولها إلى دراهم فضة. بالضبط أخونا معاه ورقة 200 يريد أن يحولها إلى فئة 10 جنيهات أو فئة الجنيه لينفق منها. فقال من يصطرف الدنانير، بلغة العامة عاوزين نفك فلوس، من يصطرف الدنانير. فقام طلحة بن عبيد الله وقال له أرنا ذهبك، وريني اللي معك. فأعطاه مالك بن أوس بن الحدثان الدنانير، فبدأ طلحة يقلبها يعني يفرز، وتراوض هو ومالك بن أوس بن الحدثان، تراوضوا يعني اتفقوا، هتديني الدينار بكام؟ ب10 دراهم، ب9 دراهم، ب11 درهم، بيتفقوا. فلما تراضيا قام طلحة بن عبيد الله وقال الدنانير معي وامكث، يعني اقعد حتى يأتي خازني من الغابة يعطيك الدراهم. كويس، استنى بقى شوية، انا هاخد انا الدنانير واروح، وانت اقعد هنا شايع لك الخادم اللي عندي معاه الخزنة سيعطيك الدراهم ما اتفقنا عليه. هذا الحوار الذي دار بين مالك بن أوس بن الحدثان وبين طلحة بن عبيد الله كان في حضرة من؟ عمر بن الخطاب. فلما رأى قال والله لا تفارقه حتى تعطيه دراهمه أو ترد عليه ذهبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أرباء. وبناء على ذلك أنا معايا ورقة 200 جنيه أريد أن أحولها لأربع ورقات فئة 50 جنيه. يا شيخ صبحي الله يبارك لك فك لي دي كان ده العمل بتاعت الرجل طلع فلوس قال له والله ما معايا الا 150 خدهم ويبقى لك عندي 50 ماشي جزاك الله خير اعد عليك خطها بكره. ربا باجماع اهل العلم. شفتوا يا اخوانا انا اريد منكم الله يبارك فيكم كل واحد ينظر لنفسه. انا بيحكمني الدليل الشرعي وانا اقول من هذا المكان واقول نيابه عن اخي وحبيبي شيخ طارق بارك الله في عمره وعمله، لكم أنتم معشر العقلاء إن وجدتمون نقرر مسألة بغير دليل أنا بقول لك هو نزلني من على المنبر نزلني واللي بتقرر الكلام ده إزاي حاشا وإن شاء الله أن نقرر مسألة بغير دليل. كون أن المسألة أنت تجهلها أو تخفى عليك بقضية أخرى، ولكن أقوله مالك بن أوس بن الحدثان مع طلحة بن عبيد الله فقال له امكث حتى ياتي خازني من الغابه ويعطيك الدراهم. قال عمر كلا والله لا تفارقه حتى تعطيه دراهمه او ترد عليه ذهبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر، الحديث يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد او ازداد فقد اربى. طب والموقف ده اعمل فيه ايه؟ انا محتاج قد ايه فك وسيحصل كثير. خلاص أخذ منه أعطيني 50 جنيه قرض، أما أن أعطيه وأخذ منه أقل مما أعطيته هذا من الربا المحرم بإجماع أهل العلم. كون يأتي رجل أصفع لا يعي ما يقول ويتكلم ويقول ليس فيها بأس ودين الله يسر، هذه من الشنشنة المعروفة من أهل البدعة ومن علماء السوء. أرجو إخواني معشر المسلمين أن نفق من غفوتنا ونلتزم الأدلة الشرعية. الله سبحانه وتعالى ما شرع لنا إلا لنسعد في الدار، وكل ما حرمه علينا فيه مضرة يقينية. ولعلكم تذكرون قبل 5 أو 10 سنوات على ما أذكر حصلت ضجة إعلامية كبيرة، العالم انهار والأزمة الاقتصادية الحادة، وسمعنا من يتكلم وليس لكلامه وزن عندنا أن عندنا نصوص، فقال قائلهم لا يستقيم نظام العالم الاقتصادي إلا إذا أصبح معدل الفائدة صفر. يعني إيه؟ ما فيش ربا، كلامك ما يلزمناش، أنا عندي نصوص، بل أذكر كلامك من باب قول والخير ما شهدت به الأعداء. بإخواني معشر المسلمين لابد أن ننظر في معاملتنا. البيع بالتقسيط على المعتمد من أقوال أهل العلم جائز بثلاثة شروط معتبرة، إذا اختل شرط فالبيع محرم. الشرط الأول تحديد الإجمالي قبل الفراغ من مجلس العقد. الشرط الثاني تحديد الأقساط شهرية أسبوعية سنوية كل 100 سنة قسط حسب ما يترأى لك، الشرع فتحها. الشرط الثالث إذا تخلف المشتري عن دفع قسط ولو بقصد أراد أن يماطلك لا يحل لك أن تزيد عليه. طب وماذا أصنع؟ ابتلاء ساقه لك ربك ليكفر سيئاتك أو ليرفع درجتك. إذا تمت الشروط الثلاثة مجتمعة فالبيع إن شاء الله حلال، اختل شرط فالبيع من الربا المحرم. مسألة تغيير الذهب تكلمنا فيه، حذار لي ولك أن تخالف شرع الله وتتعامل بالربا اتكاء على فتوى من أهل سوء ومن علماء سوء يريدون أن يسهلوا للناس ارتكاب المحرم تحت فتوى رفع الحرج ودين الله يسر، حتى لا نكون أنا وأنت معولا في هدم الأمة وتدميرا لها. إذا ظهر الزنا والربا في قرية أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. كلمة أخيرة إخواني معشر المسلمين، لي ولكم، من أكبر عوامل الفلاح للفرد وللأمة الصدق مع النفس، أكون صادق مع نفسي. كون أن أحد فينا يخطأ هذا هو الطبيعي، كل بني آدم خطأ، ولكن المؤاخذة أن أخطأ وأستمر على خطئي متكئا على كلام العلماء السوء. احذروا احذروا احذروا. ما زال الكلام عن أسباب هلاك الأمم له بقية، وأكتفي بما ذكرناه، وأكمل إن شاء الله عز وجل هذه السلسلة المباركة في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. وصلا بما سبق، وتكملة للمبحث الذي بدأناه من قبل، وهو الكلام عن أسباب هلاك الأمم، نتكلم اليوم إن شاء الله ونكمل هذه الأسباب، ونتكلم اليوم عن سببين إن أذن ربنا عز وجل وأعان. ومن باب التذكرة إخواني، أرجو أن يكون لهذا المبحث، أعني به أسباب هلاك الأمم، أن يكون له أثر في سلوكنا معشر المسلمين. والأثر يتلخص في أمر واحد، وهو أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقفة حساب ووقفة تأمل، وينظر هل يا ترى اقترف شيئا من هذه الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمة أم لم يقترف. فإن كانت الثانية فليحمد الله ويسأله الثبات على ذلك حتى يلقاه، وإن كانت الأولى فليتق الله ربه وليقلع عن هذا الذنب، وكفاه تدميرا في جدار الأمة وفي أساسها، وهو يظن أنه يحسن صنعا. أيضا واجب علينا جميعا معشر المسلمين أن ننظر إلى إخواننا من حولنا الذين اقترفوا شيئا من الذنوب والمعاصي مما يؤدي إلى الهلاك وإلى الدمار للأمة، يجب علينا أن نصح بالأدلة الشرعية وبالرفق وباللين، فإن استجاب فهذا هو المطلوب، وذلك ما كنا نبغ. وإن كانت الثانية فلا بد أن يكون لك منه موقف شرعي، وهو الهجر التام والمفاصلة، حتى يفيق من غفوته ويرجع إلى رشده ويستقيم على منهج الله عز وجل وعلى المعتقد الصحيح. كان آخر سبب تكلمنا عنه إخواني معشر المسلمين، وهو الكفر بأنعم الله، وسقنا على ذلك مثالين اثنين. المثل الأول في قوله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. والمثال الثاني في قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقلنا أن الله عز وجل ضرب لنا هذه الأمثلة لنتعظ ونعتبر، وربنا تبارك وتعالى لا يحابي أحدا من خلقه ولا يجامل مخلوق، بل هي سنن كونية تسير على كل من على وجه الأرض، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أما عن سببي اليوم إخواني اللذان يؤديان بالدليل الصحيح إلى هلاك الأمة، هو عياذا بالله، أعاذني وأعاذكم الله من كل مكروه وسوء، وأعاذ المسلمين قاطبة من كل مكروه وسوء، هو ظهور وانتشار الربا والزنا، عياذا بالله. ظهور وانتشار، الأمرين متلازمين، ظهور وانتشار الربا والزنا. كما اعتدنا في طريقة إلقاء هذا المبحث نأتي بالأدلة الشرعية على كون هذين الأمرين سببين لهلاك الأمة، ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وسند الحديث صحيح، نص على ذلك الألباني في صحيح الجامع برقم 5364 من حديث عبد الله بن مسعود، ورواه أيضا أبو يعلى الموصلي، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي رواية: إذا ظهر الربا والزنا في قرية أحلوا بأنفسهم عقاب الله. فدل هذا الحديث برواتيه على أن ظهور الزنا والربا في قوم أو في قرية هذان الأمران يستوجب حلول عذاب الله أو حلول عقاب الله. والمتأمل إخواني لأمر الزنا وهو الذي نبدأ به يجد أن سبب الهلاك في ظهور هذا الأمر يوضحه نص آخر ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه ابن ماجه وهو عند الإمام أحمد، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، وسند الحديث صحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس، إن بليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركونهن. ما ظهر الزنا في قوم أو ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافه. هذا هو موطن الهلاك. واعلموا إخواني رحمكم الله إن مسألة الزنا عياذا بالله الكلام فيها يحتاج إلى بسط وإلى تفصيل. لا نتكلم عن الجريمة وتعريفها، الأمر فيها واضح، هذا لا يعنينا. الذي يعنينا في هذا الأمر في مسألة ظهور الزنا وانتشاره أن الله تبارك وتعالى لما حرم الزنا على الإسلام على المسلمين وهو حرام في كل الشرائع، يعني ما وجدت شريعة قط وأباحت، وهذا الأمر محرم بإجماع أهل العلم، ومن استحله عياذا بالله كفر، الشاهد إخواني بارك الله فيكم أن الله تبارك وتعالى لما حرم الزنا جاء بلفظ استدعى من الفقهاء نظرة تأمل، وهو قوله عز من قائل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نهى عن القرب، وباتفاق أهل العلم أن هذه العبارة من أشد العبارات تحريما، فنهى الشارع عن الزنا، ومن باب أولى نهى عن كل وسيلة تؤدي إلى الوصول إليه. ومن أجل ذلك سلك الخبثاء من أعداء الأمة هذه المسالك التي تؤدي عياذا بالله إلى الوصول إلى هذه الفاحشة المنكرة وسائل عديدة، وأصبحت من السهل ومن الميسور أن يطلع عليها كل من تخلف عنه خوف الله وغابت مراقبته لله. وهذا الذي يسعى إليه الأعداء ليل نهار. ومن أجل ذلك، وهذا سيأتي بسطه إن شاء الله عز وجل بالتفصيل وبالأدلة، ومن أجل ذلك تجد أن الشارع الحكيم حرم على الرجل بالنسبة للمرأة الأجنبية حرم الكلام إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجنة. انتبهوا، والكيس من وقف على عوار نفسه. نصيحة من أخيكم، انشغل بنفسك، فوالله فيها الشغل الكافي عن أن تنشغل بها لغيرك. حرم الكلام، حرم النظر من الرجل للمرأة الأجنبية ومن المرأة للرجل الأجنبي، ومن قال غير ذلك ينبغي أن يراجع النصوص الشرعية كما دلت عليه من الحظر. أيضا حرم الشرع المطهر الخلوة تحت أي اعتبار وتحت أي مسمى، لا تجوز مطلقا. حرم الشارع الاختلاط، حرم المصافحة، كل هذه أدلة شرعية دلت عليها ومجمع عليها بين أهل العلم. لما؟ حتى لا تصل إلى هذا الأمر ومن ثم تسلك مسالك تؤدي إلى هلاك الأمة. لذلك تأمل الحديث معي، وما ظهرت الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ولو أنك تتبعت الأمراض التي تولدت عن هذا الأمر الخبيث وما ينفق عليها وما أصاب البلاد والعبادة من جرائها كاد أن يطيش عقلك. يبقى الأمر الأول مسألة ظهور الهلاك والضمار من الزنا أمر أوضح من أن يبين وأبين من أن يبين. إذا ظهر الزنا والربا في قرية أو في قوم أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. الأمر الثاني، وهو الذي سنبسط فيه الكلام نظرا عياذا بالله لكثرته وانتشاره، وهو الربا. والسر في ذلك يكمن إخواني في أصل شرعي ننبغي أن نؤصله ابتداء. فأي مسلم يسير في دينه على غير أصول يسير على غير هدى، وسرعان ما يتنكب الصراط ويزل. الأصل هو ما ذكره أئمتنا، ذكره الشاطبي في الاعتصام، وذكره أيضا في الموافقات، والأثر سنده صحيح، أن عبد الله ابن الحسن كان يكثر الجلوس مع ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ المسمى بربيعة الرأي، فجلس ذات يوم يتذاكران السنن، يعني يقول السنة كذا والسنة كذا، يعني الشرع يقول كذا وكذا. فقام رجل من الحاضرين وقال ليس العمل على ذلك، يعني أنتم تتكلمون في وادي والواقع في واد آخر. فقام عبد الله بن الحسن وقال له يا هذا، أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحدة على شرع الله؟ قال ربيع بن عبد الرحمن أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. الأصل هو يا مشايخ ليس هناك أحد قط أيا كان أبو بكر فما دون حجة على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. دي ثوابت عندنا. أنا أقرر هذا الأصل لأن سأتكلم عن موضوع الربا بشيء من التفصيل وبذكر بعض الأمثلة. ممكن بعض إخواننا الصالحين في هذا المكان يستغرب أن كيف يكون هذا النوع من الربا. ما ذكرت لك الأثر، أرأيت إن كثر الجهال حتى يكون هم الحجان، أفهم الحج على شرع الله؟ ليس هناك أحد الحج على شرع الله، بل شرع الله حجة على الجميع. وأيضا مما قرره أهل العلم لا يستدل بأفعال أحد من الخلق على شرع الله، بل يستدل بشرع الله على كل أفعال الخلق. يعني مش معنى إن طائفة من القوم سلكوا هذا المسلك وهم علية القوم حتى لو أنهم من أهل العلم وحاشاهم، يبقى بناء على مسلكهم هذا يبقى هذا هو الشرع ولو خالف الأدلة. هذا إخواني ليس من الإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. إذا ظهر الزنا والربا في قوم أو في قرية أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. موضوع الربا إخواني الكلام فيه وفي تحريمه ما يخفى على أحد، ولكن الإشكالية من أين أتت؟ أتت أن هذه المعاملة هل هي من الربا أم ليست من الربا؟ أما إن يوجد مسلم على وجه الأرض عنده مسكة من عقل وإثارة من علم يقول إن الربا حلال، هذا ما سمعناه، لا يوجد مطلقا. ولكن الإشكال أين هو؟ في أنه توجد معاملة معينة يظن هذا المتكلم بعقله القاصر وبعلمه المحدود وباتباع الهوى وإرضاء المخلوقين أن هذه المعاملة ليست من الربا المحرم. وهذا هو موطن الكلام الذي نفصله بشيء من الإسهاب والتفصيل. ابتداء وردت نصوص كثيرة محذرة من الربا، من أعظمها ومن أشدها ما رواه الإمام أبو داود في سننه، وسند الحديث صحيح النص على ذلك الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة برقم 1033، من حديث عبد الله بن حنظلة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم من الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد في الإسلام من 36 زنية. وقد أبعد الندعة من وصف الحديث بأنه منكر، أبعد الندعة بل تنكب الصراط. فالحديث صحيح صحيح، درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد في الإسلام من 36 زنية. لذلك تلاحظ الحديث اللي احنا ذكرناه في أول الموعظة اللي هو الدليل على أن الزنا والربا سبب للهلاك، تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الأمرين، إذا ظهر الزنا والربا أو الربا والزنا، درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد في الإسلام من 36 زنية. وثبت أيضا في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 73 بابا أقلها في الإثم كمن ينكح أمه. تسمعون إخواني النصوص دي لابد أن تعرض على الناس. 73 بابا أنواع أقلها في الإثم وفي الحوب كأن ينكح الرجل أمه. ومعنى أن ينكح الرجل أمه ده في الجرم وفي الفحش وفي الشناعة ما يتخيلها عاقل، هذا أقل نوع من أنواع الربا، كأن ينكح الرجل أمه. إخواني معشر المسلمين، اتفقت كلمة الفقهاء على أن الربا نوعين، وأرجو التركيز حتى نستوعب المسألة. وكما قلت في أول الحديث، كل من تلبس بهذا النوع من الذنوب والمعاصي فليتق الله ربه وليتب إليه قبل فوات الأوان. طبقت كلمة الفقهاء على أن الربا نوعان، نوع يسمى ربا النسيئة ونوع يسمى ربا الفضل. ربا النسيئة معناها إيه؟ هي زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. تعرفوا تاني، زيادة يأخذها المقرض من المستقرض نظير الأجل. المقرض الذي أعطى المال سواء كان شخصا بعينه أو شخصية اعتبارية كالمؤسسات وكالبنوك، يعطون الغير أموالا ويستردونها منه بزيادة. طالما أنه أخذ زيادة عن المبلغ الذي أعطاه للمستقرض، بغض النظر ما طبيعة هذه الزيادة وما اسمها وما الذي حمل على أخذها، بإجماع أهل العلم من الربا المحرم. انتبهوا إخواني معشر المسلمين حتى لا ننخدع بما يقال رسوم إدارية وما شكل هذا، هذا كله بعيد عن شرع الله. وهذا الذي أقرره بين أيديكم إخواني مجمع عليه بين أئمتنا، لم يخالف فيه أحد قط. لذلك من أعجب ما قرأت في هذا الباب أن الربا الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدم، وأول ربا أضعه ربان ربا العباس بن عبد المطلب، والنصوص الواردة في قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا النوع والأحاديث الذي ذكرناها في التحذير من الربا ولد بالاستقراء أن ما يفعل اليوم مع مسلم العصر من التعاملات الربوية أشد في الشناعة من ربا الجاهل. وإليكم الدليل. كان الرجل، والكلام اللي أسمعكم إياه هذا في كل كتب التفسير، ذكره القرطبي وابن كثير والسعدي وغيرهم من أئمة التفسير، كان الرجل في الجاهلية إذا أقرض رجلا، واحد اقترض من رجل مال لأجل معين، سنة شهر شهرين أسبوع لأجل معين يعطيه، فإذا جاء موعد السداد يذهب الدائن إلى المدين، هو صاحب المال يذهب إلى المدين ويقول له: جاء الأجل، إما أن تقضي حقي وإما أن ترابي. فإن قضاه حقه أعطاه أصل ماله، وإن تأخر يزيد عليه. بمعنى إيه؟ أي أن القرض في أول مرة عند الجاهليين كان بدون فائدة، أما الذي يأتيه بعد ذلك إن أخر في السداد يبدأ يزيد عليه. ما يحدث في وقتنا الحاضر أشد شناعة مما كان يحدث عند الجاهل. معلوم قبل أن تذهب وتأخذ القرض تخصم منك الفائدة قبل موعد السداد. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، لأن كثيرا من القوم بدأوا يستحلون هذا الأمر، وأعني بالاستحلال هنا الاستحلال العملي وليس العقدي، أي بدأوا يكثرون فيه ويكثرون من أخذه تحت شبهات هي أوهم من بيت العنكبوت. وأذكر شبهتين اثنتين حتى لا يعني لا ينسي الكلام بعضه بعض. الشبهة الأولى قالوا، وبئس ما قالوا، أن العلاقة بين الدولة وبين رعاياها كالعلاقة بين الأب وبين أبنائه، وحيثما لا ربا بين الأب وأبنائه فلا ربا بين الدولة وبين رعاياه. طيب بشيء من السهولة أثبت العرش أولا ثم انقش. ما الذي أدراك أنه ليس هناك ربا بين الأب وابنه؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ فإذا أقرض الابن الأب ابنه واشترط عليه الزيادة فهي ربا بإجماع العلماء. فإثبت العرش ابتداء واثبت الأصل الذي قصت عليه ثم تكلم. الشبهة الثانية يقولون هناك فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي، وهذه شنشنة ما عهدناها إلا من أخزم. قرض إنتاجي وقرض استهلاكي. إنتاجي يعني إيه؟ أي أنك استقرضت مبلغا لتستثمره، هذا يسمى قرض إنتاجي، وبناء على ذلك إذا وضع عليك فائدة فلا بأس، لأنك أخذت القرض لتستثمره في بعض المشاريع. أما القرض الاستهلاكي فهو أن يقترض الرجل لضروريات الحياة كالمأكل والمشرب والملبس. طبعا الكلام ده كلام باطل. وجه البطلان ماذا هو؟ أن العرب في الصدر الأولي قبل البعثة وبعد البعثة وقبل تحريم الربا كانت القروض فيما بينهم كلها قروض إنتاجية وليست استهلاكية. يعني النصوص الشرعية التي وردت في تحريم ربا النسيئة وردت في القروض الإنتاجية وليست في القروض الاستهلاكية. ومن ذلك ما ذكره أهل التفسير عن ربا العباس بن عبد المطلب كيف نما، وربا خالد بن الوليد، لأن خالد بن الوليد والعباس كان شريكين في الربا. قال أهل التفسير كان الرجل يأتي العباس بن عبد المطلب ويعطيه مبلغا من المال ليتاجر له فيه نظير مبلغ ثابت كل فترة زمنية محددة. هو ده الربا الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أضعه تحت قدمي ربا العباس بن عبد المطلب. ما الفرق بين ما كان يفعل هنا عباس وما يفعل هنا؟ لا فرق، إلا أن العباس شخصية بعينها وما يحدث هنا شخصيات اعتبارية. انتبهوا معشر المسلمين. يبقى هذا النوع من الربا ربا النسيئة وردت به النصوص الشرعية في التحريم، وهو أشد مما كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويدخل في ذلك أيضا لأن بعض إخواننا يعني ما أدري لما قبل أن يتعامل لا يسأل، البيع بالتقسيط على قول من أباحه، أن هو قول لأهل العلم والراجح أنه جائز بضوابط. الذي يحدث يبيع الرجل للرجل سلعة بالأجل أي بالتقسيط على أقساط معينة، ويتعذر المشتري أو يتعمد أن يتأخر في دفع قسط معين، يقوم البائع بالزيادة عليه نتيجة التخلف. إن لم يكن هذا هو ربا النسيئة لا ندري أين ربا النسيئة، وهو من الربا المحرم أيضا. وكما قلت في أول الكلام أفرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحد على شرع الله؟ أرجو أن لا يستغرب أحد، لأن أصبح المنهج والسنة غريبة بين أهلها، وهذا الذي يفرد الأكباد. رجل أخذ منك مالا بغض النظر بيع وشراء ولا قرض، وبعد ذلك قمت أنت وحررت عليه إيصال أمانة، هذا محرم ولا يجوز، من الكذب، من الكذب. لأن أنت بتقول استلم فلان الفلاني مبلغ منك كذا على سبيل الأمانة لإيصاله لفلان، وكلام ده ما حصلش. ده كل ما في الأمر إن أنا أعطيت أخي محمد مبلغ من المال لشيء معايا يستعين بالله ثم بي في أمر طارئ، كيف أجعله إيصال أمانة؟ هذا من الكذب ابتداء، كذب ولا يجوز. وإذا تقاضيت مع أخيك أمام ولي الأمر فأنت كذاب أشر، لأن أخاك ما أخذ منك على سبيل الأمانة وما خان الأمانة. من الذي أذن لك بذلك؟ الأمر الثاني لا أسوأ من هذا، بعد أن طبعا بيكون إيصال الأمانة على بياض فيضع فيه مبلغا ضخما حتى تكون العقوبة مغلظة على المدين، وعندما ينتهي الأمر يبدأ بقى نتفاوض. طيب أنا عاوز، أنا رجل ما بكونش الحرام، أريد أصل مالي. وحسب الأستاذ المحامي ربا محرم ولا يجوز. انتبهوا انتبهوا، العلم أصبح غريبا بين المسلمين، لأن الإجماع منعقد على أن الدائن لا يحل له أن يأخذ شيئا من المدين إلا ما له فقط، ولا يحل للمدين أن يدفع أكثر من المال. كون أنه أتعبك وما طلك هذا ذنب وابتلاء لك عند الله تتقي الخصوم، أما في الدنيا لا يحل لك مطلقا. معشر المسلمين أرجو الانتباه، فالمصيبة جلل. لذلك لما الإنسان بيطلع لما يكون عنده بحبوحة من الوقت فيما يحدث من إعلانات عن المعاملات الربوية يتذكر حديث ابن مسعود الربا 73 باب، اسمع الكثير وكلها معاملات محرمة ولكن غيروا الألفاظ. هذا النوع الأول من الربا المحرم وهو ربا النسيئة كما ذكرت. النوع الثاني وهو ربا الفضل، ربا الفضل. وفعلا ثبت أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول بجوازه، وستأتي صورته، ولكن المتيقن أن عبد الله بن عباس رجع عن القول بالجواز، وعليه ثبت الإجماع على حرمة تحريم ربا الفضل كما ثبت الإجماع على حرمة تحريم ربا النسيئة. ما هو ربا الفضل؟ هو الذي وضحه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من رواية عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، هاء وهاء، فمن ازداد أو زاد فقد أرباء. ما معنى هذا الكلام؟ الذهب بالذهب، يعني أنا أريد أن أشتري ذهبا بذهب، يعني معايا ذهب، وأخذ الشيخ صبحي معاه ذهب، بس الذهب اللي مع أخي غوايش وأساور والكلام من ده، واللي معايا أنا دنانير من الذهب أو جنيهات من الذهب، سواء جنيه ذهب مصري أو جنيه سعودي مش هيفرق، الاسم مش هيفرق. فلكي تكون المعاملة صحيحة بيني وبينه وليس فيها ربا، ولا أكون أنا وهو معولا في هدم الأمة، يشترط شرطان اثنان متلازمان، إن تخلف أحدهما فوقعنا في الربا. الشرط الأول مثلا بمثل، يعني الغوشة اللي أخذها منه أحطها في الميزان ووزن مقابل لها جنيهات ذهبية، الميزان متساوي، خذ يا عم جنيهاتك واديني الغوشة مثلا بمثل. ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني يدا بيد، يعني أدي فلوسي واديني ذهبي، فإذا تخلف أحد الشرطين هو من الربا المحرم ولا يجوز مطلقا. لذلك الحديث هذا اللي هو حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب الذي ذكرناه، هذا الحديث له مناسبة ذكرها عبادة بن الصامت لمعاوية بن أبي سفيان، وأصل الحديث عند الإمام مسلم وورد في مسند الشاميين برواية مطولة أذكرها. يقول عبادة بن الصامت: غزونا غزاة إلى كابل، وكان على المسلمين معاوية ابن أبي سفيان كان القائد. يقول عبادة بن الصامت: فلما انتهت الغزوة غنمنا الذهب والفضة، غنمنا الذهب والفضة، كانت الغنائم عبارة عن أواني فضة وأواني ذهب، فبدأ معاوية ووزع على الناس أعطياتهم، ثم أمر معاوية أن يبيع الناس أعطياتهم. يعني إيه؟ واحد مثلا جه سهمه حل من الذهب أو كوب من الذهب أو آنية من الذهب، فأراد أن يبيعها لأخيه بدنانير من الذهب. الحلة دي الذهب كسوة كم دينار؟ 10، لا 15، تراوضوا واتفقوا، فأعطاه الإناء بدنانير. فلما رأى معاوية ما يفعله الناس قام صائحا وقال: أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الحديث، شوف رد الفعل من الناس، فرد الناس أعطياتهم، كل واحد رجع البيعة. إلى هنا ما فيش إشكال. فقام معاوية بن أبي سفيان لما بلغه ما قاله عبادة، وقف معاوية وقال: ما بال أقوام يحدثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نصحبه ما سمعناه وما رأيناه. ثم ذهب معاوية إلى عبادة وقال: يا أبا الوليد، ما أرى الربا إلا في النظرة. يعني إيه؟ ركزوا في الجزئية دي. يعني معاوية رضي الله عنه صدع بالحديث وقال لك ما سمعناش الكلام. طيب، رضي الله عنك وعن أبيك، أنت ما سمع، غيرك سمع. وفي القصة دليل على أن الأدلة قد تخفى على بعض الصحابة، خفي على معاوية رضي الله عنه عن أبيه. فقال له عبادة: بل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فقال معاوية: ما أرى الربا إلا في النظرة. النظرة يعني يعني طالما أنا بشتري الحلة دي بدنانير ذهبية وأعطيته الدنانير وأعطاني الإناء فليس فيه شيء وليس فيه حرمة، أما إن أعطيته الإناء وأجل الدنانير ليس الربا في هذا، إنما الربا في النظرة. هنا غضب عبادة وقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما أرى في هذا شيء؟ والله لا أساكنك في أرض أنت فيها أبدا. ما هو ما ينفعش نداهن، أنت تداهن على حساب من؟ أنا أريد من كل رجل يفكر في المداهنة يسأل: لحساب من تداهن؟ لحساب دينك حتى تدمر دينك؟ ومن الذي يجني الثمار المرة؟ ما هو أنا وأنت يا أخوانا. لا تليق المداهنة في أي شيء، ومن باب أولى في شرع الله. والله لا أساكنك في أرض أنت فيها أبدا. وقام رايح عبادة بن الصامت، ساب كابل وطلع على فين؟ على المدينة. تخيل انت المسافة دي. وصل للمدينة بعد رحلة سفر طويلة، فوافى عمر بن الخطاب في صلاة الفجر، فالتفت عمر بعد أن سلم من الصلاة فإذا بعبادة. قال له: يا أبا الوليد، ما الذي جاء بك ولم أرسل إليك؟ إيه اللي جابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، حدث كذا وكذا وكذا. فغضب عمر وأرسل رسالة إلى معاوية مع عبادة. أما بعد، فإن الأمر ما قاله عبادة، ثم قال لعبادة: ارجع، قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك. ثم قال لمعاوية: عبادة قادم عليك ولا إمرة لك عليه. يعني أنت أمير على كل الناس إلا على عبادة. يبقى مسألة ربا الفضل من الربا المحرم الذي لا يجوز في شريعة الإسلام، مهما تكالب الناس عليه ومهما ادعى بعض المتعالمين أنه ليس فيه شيء، فهو محرم والإجماع منعقد على تحريمه، كما أن الإجماع منعقد على تحريم ربا النسيئة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تعلمون، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. بعض الصور التي اتفقت كلمة العلماء على أنها من الربا المحرم، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك: أرأيت إن كثر الجهال حتى يكون هم الحكام، أفهم الحد على شرع الله؟ كلام أبناء الأنبياء. الصورة الأولى: استبدال الذهب القديم بذهب جديد مع دفع فرقا لما يسمى بالمصنعية. ربا محرم ولا يجوز. كم من الرجال يصنعون ذلك؟ وإذا تكلمت لك يفهى إيه؟ طب ما هو لو دخلنا معك في نقاش هي فيها إيه، سنقيم عليك الحد، لأن الأمور التي ورد فيها النص لا مجال للعقل فيها، لأن العقل إخواني معشر المسلمين له مدارك، ورسل العقل الخارجية وهي الحواس الخمسة محدودة المدارك، فطالما أنها محدودة المدارك لا يعول عليها مطلقا، محدود مش مطلق. ومن أجل هذا روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح من حديث مجاهد أنه قال: كنت مع ابن عمر في المسجد، فأتاه رجل وقال: يا ابن عمر، إني أصوغ الذهب. كلمة أصوغ الذهب يعني بيشكله على شكل مثلا قرطة، على شكل إسورة، إلى غير أصوغ الذهب، وأبيع الذهب المصاغ بذهب أزيد منه وأفضل شيئا لصنعة يدي. مفهوم السؤال؟ يعني الرجل ده جوهر عنده ذهب بيصوغه، بيصوغ يعني ايه؟ بيصنعه، ويبيع الذهب هذا بدنانير ذهبية، ولكن عند البيع ما بيبيعش مثلا بمثل، ولكن بيبيع مع الزيادة من أجل صنعته. فما تقول يا ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، ها وها، فمن ازداد أو زاد فقد أربى. فقال يا ابن عمر: هذه صنعتي ومنها معيشتي، ولا أفضل إلا على قدر صنعة يدي. فقال ابن عمر: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، ها وها، فمن ازداد أو زاد فقد أربى. الرجل بيصر على ابن عمر، وابن عمر كالجبل الأشم ثابت على فتواه، حتى خرج ابن عمر من المسجد والرجل خلفه، فركب ابن عمر دبته وقال: اسمع، عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد، فمن ازداد أو زاد فقد أربى. النص واضح. طب العمل؟ أنا عندي ذهب قديم وأريد أن أستبدله بذهب جديد. الموضوع بسيط، بس بسيط على من؟ كما قال ربنا عز وجل في تحويل القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. أنا بصلي في هذا الاتجاه مثلا، جاء النص الشرعي وقال لي لا صلي في الاتجاه ده، طب ما السبب في ذلك؟ إلا لنعلم، أي ليظهر علمنا ممن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نقول لهؤلاء المتعالمين: ما قولك في الصلاة تجاه بيت المقدس مع القدرة والعلم على استقبال الكعبة؟ يرفع عقيرته ويقول بأعلى صوته: باطلة. لما يا صاحب العقل؟ وهذه جهة وهذه جهة، بل أشد من ذلك: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ما قولك؟ لأن لما بيجي نتكلم عن هذا الحكم بينعق علينا بعض المتعارضين ويقوله مثلا: ما الذي فيها؟ فيها الكثير، حسبك أنك خلفت النص الشرعي. طيب ما العمل إذن؟ العمل عندي ذهب قديم أذهب إلى البائع وأبيعه له من غير مواطأة ولا اتفاق على أن أشتري منه جديدا. قل له: والله أنا ما بيع الذهب، ما بشتريش غير مشتري، لا أجد. لا، بالاستقراء الواقع غير كده، اذهب إلى أي رجل وبيع له، اشتري منك. بعد أن تشتري وينعقد البيع وتأخذ أموالك وليس له عليك سبيل، اشتري بمالك ما تريد. فإن قال قائل عفوا في اللفظ: ما هي هي يعني بقى أخذت الأموال وحطيتها في جيبي واشتريت منه. طيب ركز معايا أخي الفاضل، عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فوجد تمرا برني، نوع من أنواع التمر جيد، فقال: يا بلال، من أين هذا التمر البرني الجيد ده؟ منين يا بلال بن رباح؟ فقال بلال: يا رسول الله، انتبه، بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان في بيت النبوة نوع من أنواع التمور ليس بجيد، فبلال بن رباح من حرصه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي بتمر جيد اسمه تمر برني، فذهب ليشتري، صاحب التمر قال له صعب صعيم، يعني تاخد صاع تمر برني تديني صاعين من التمر اللي عندك. فبلال رضي الله عنه من حرصه على مطعم النبي صلى الله عليه وسلم اخذ صاعين واشترى به مصاع. قال يا رسول الله بعت صاعين من تمرنا بصاع من هذا التمر لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اوه يا بلال، عين الربا، عين الربا. طب العمل بعت امرنا بشيء اخر ثم اشتري لنا هذا التمر. والله بقى الذي يتجرأ ويقول هي هي، ده طعن صريح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم من رجل، عشان نقول يا اخوانا خدوا بالكم، مبحث أسبابها لك الأمم من أخطر المباحث. كثير من القوم يتلبس وهو لا يدري، وإذا قلنا له ربا يقول لك ما أباحها فلان وعلان. أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام، هم الحد على شرع الله. أيضا إخواني، من الصور المحرمة من الربا الفضل، وهو أن يشتري الرجل ذهبا أو فضة بأوراق نقدية دون أن يستوفي الثمن كاملا في مجلس العقد، حتى لو كان العلاقة بين البائع والمشتري في منتهى القوة وفي منتهى السداد. ربا محرم بإجماع. بمعنى أنا ذهبت لأشتري ذهبا أو فضة بأوراق نقدية، بكم جرام الذهب؟ بسبعين ومئتين. طب أوزن لي هذا القرط لابنتي، وزن هذا القرط وحسب مبلغه، فإذا به مبلغ من المال أكثر مما معي أنا في جيبي. فقلت له خلاص حسبك كم؟ 3500. والله معي 3000. خلاص يا راجل، شائع 500 في أي وقت. جزاك الله خير. ربا بإجماع أهل العلم، ربا بإجماع أهل العلم. كيف؟ ما هو ده نص الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، هاء وهاء. خرج علينا بعض المتعالمين في شرع الله، وما أظن أن الحكم يخفى عليه، ولكن هكذا أعاذكم الله من كل مكروه وسوء، إذا استحكم الهوى على الرجل يتكلم بكل مكروه وبكل محرم. قال إيه؟ قال لك لا، العلاقة ما فيش فيها شيء مطلقا أبدا. لما أيها الرجل؟ قال وكان هناك على عهد سيدنا النبي أوراق نقدية، ده كان فيه ورقة 200 ولا ورقة 500 ولا كان خالص. وبناء على ذلك الأحاديث لا تنطبق على هذه العملة. طبعا كلام هذا كلام رجل مش جاهل، ولولا الحياء لذكرت اسمه. ده هو رجل متبع لهواه، يريد أن يميع القضايا الشرعية. بدليل إيه؟ إن حاكمناه إلى كلام، يعني أنت تقول إن الأوراق النقدية الموجودة الآن باختلاف أنواعه، الريال والدينار والجنيه المصري أو السوداني أو الليبي أو الكلام، لم تكن موجودة على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ونحن معه. تقول أن الأحكام الشرعية لا تنطبق عليها، لا نوافقك، ومن فيك ندينك. ما قولك أيها الرجل في رجل عنده ملايين الأوراق النقدية، فئة 200 أو فئة 50 أو غير ذلك، أتجب فيها الزكاة أم لا تجب؟ فإن قال تجب فقد دان نفسه، وإن قال لا تجب فقد خالف إجماع المسلمين. قلنا له ذلك، ألا تجب فيها الزكاة؟ لما هذا التناقض؟ كيف تجري عليها النصوص في أمر ولا تجري عليها النصوص في كل الأمور؟ هذا من التناقض ومن اتباع الهوى. يبقى بناء على ذلك، بيع بقاعدة عامة بقى، بيع الذهب والفضة بالتقسيط من الربا المحرم بإجماع أهل العلم. أيضا إخواني معشر المسلمين، من صور ربا الفضل المحرمة باتفاق ما رواه البخاري من حديث مالك ابن أوس ابن الحدثان. هذا العبد الصالح صحابي أقبل ومعه دنانير الذهب، فقال من يصطرف الدنانير، يعني معاه دنانير ذهب، يريد أن يحولها إلى دراهم فضة بالضبط. أخونا معه ورقة 200 يريد أن يحولها إلى فئة العشرة جنيهات أو فئة الجنيه لينفق منها. فقال من يصطرف الدنانير بلغة العامة، عاوزين نفك فلوس، من يصطرف الدنانير. فقام طلحة بن عبيد الله وقال له أرنا ذهبك، وريني اللي معك. فأعطاه مالك بن أوس بن الحدثان الدنانير، فبدأ طلحة يقلبها يعني يفرز، وتراوض هو ومالك بن أوس بن الحدثان، تراوضوا يعني اتفقوا هتديني الدينار بكام، بعشر دراهم، بتسع دراهم، بحداشر درهم، بيتفقوا. فلما تراضيا قام طلحة بن عبيد الله وقال الدنانير معي وامكث، يعني اقعد حتى يأتي خازني من الغابة يعطيك الدراهم. كويس، استنى بقى شوية، انا هاخد انا الدنانير واروح، وانت اقعد هنا اشيع لك الخادم اللي عندي معاه الخزنة سيعطيك الدراهم ما اتفقنا عليه. هذا الحوار الذي دار بين مالك بن أوس بن الحدثان وبين طلحة بن عبيد الله كان في حضرة من؟ عمر بن الخطاب. فلما رأى قال والله لا تفارقه حتى تعطيه دراهمه أو ترد عليه ذهبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أرباء. وبناء على ذلك أنا معايا ورقة 200 جنيه أريد أن أحولها لأربع ورقات فئة 50 جنيه. يا شيخ صبحي الله يبارك لك فك لي دي، كان لغة العامة بتاعت الرجل طلع فلوس قال له والله ما معايا إلا 150، خدهم ويبلك عندي 50. ماشي جزاك الله خير، أعد عليك خطها بكرة. ربا بإجماع أهل العلم. شفتوا أخوانا، أنا أريد منكم الله يبارك فيكم كل واحد ينظر لنفسه. أنا بيحكمني الدليل الشرعي، وأنا أقول من هذا المكان وأقول نيابة عن أخي وحبيبي شيخ طارق بارك الله في عمره وعمله، لكم أنتم معشر العقلاء إن وجدتمون نقرر مسألة بغير دليل، أنا بقول لك أهو نزلني من على المنبر، نزلني واللي بتقرر الكلام ده إزاي، حاشا وإن شاء الله أن نقرر مسألة بغير دليل. كون أن المسألة أنت تجهلها أو تخفى عليك دي قضية أخرى، ولكن أقوله مالك بن أوس بن الحدثان مع طلحة بن عبيد الله فقال له أمكث حتى يأتي خازني من الغابة ويعطيك الدراهم. قال عمر كلا والله لا تفارقه حتى تعطيه دراهمه أو ترد عليه ذهبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، الحديث يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أرباء. طب والموقف ده أعمل فيه إيه؟ أنا محتاج أديه فك وسيحصل كثير، خلاص أخذ منه أعطيني 50 جنيه قرض، أما أن أعطيه وأخذ منه أقل مما أعطيته هذا من الربا المحرم بإجماع أهل العلم. كون يأتي رجل أصفع لا يعي ما يقول ويتكلم ويقول ليس فيها بأس ودين الله يسر، هذه من الشنشنة المعروفة من أهل البدعة ومن علماء السوء. أرجو إخواني معشر المسلمين أن نفق من غفوتنا ونلتزم الأدلة الشرعية. الله سبحانه وتعالى ما شرع لنا إلا لنسعد في الدار، وكل ما حرمه علينا فيه مضرة يقينية. ولعلكم تذكرون قبل 5 أو 10 سنوات على ما أذكر حصلت ضجة إعلامية كبيرة، العالم انهار والأزمة الاقتصادية الحادة، وسمعنا من يتكلم وليس لكلامه وزن عندنا لأن عندنا نصوص، فقال قائلهم لا يستقيم نظام العالم الاقتصادي إلا إذا أصبح معدل الفائدة صفر. يعني إيه؟ ما فيش ربا، كلامك ما يلزمناش، أنا عندي نصوص، بل أذكر كلامك من باب قول والخير ما شهدت به الأعداء. بإخواني معشر المسلمين لابد أن ننظر في معاملتنا. البيع بالتقسيط على المعتمد من أقوال أهل العلم جائز بثلاثة شروط معتبرة، إذا اختل شرط فالبيع محرم. الشرط الأول تحديد الإجمالي قبل الفراغ من مجلس العقد، الشرط الثاني تحديد الأقساط، شهرية أسبوعية سنوية، كل 100 سنة قسط حسب ما يترأى لك، الشرع فتحها. الشرط الثالث إذا تخلف المشتري عن دفع قسط ولو بقصد أراد أن يماطلك لا يحل لك أن تزيد عليه. طب وماذا أصنع؟ ابتلاء ساقه لك ربك ليكفر سيئاتك أو ليرفع درجتك. إذا تمت الشروط الثلاثة مجتمعة فالبيع إن شاء الله حلال، اختل شرط فالبيع من الربا المحرم. مسألة تغيير الذهب تكلمنا فيه، حذار لي ولك أن تخالف شرع الله وتتعامل بالربا اتكاء على فتوى من أهل سوء ومن علماء سوء يريدون أن يسهلوا للناس ارتكاب المحرم تحت فتوى رفع الحرج ودين الله يسر، حتى لا نكون أنا وأنت معولا في هدم الأمة وتدميرا لها. إذا ظهر الزنا والربا في قرية أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. كلمة أخيرة إخواني معشر المسلمين، لي ولكم، من أكبر عوامل الفلاح للفرد وللأمة الصدق مع النفس، أكون صادق مع نفسي. كون أن أحد فينا يخطأ هذا هو الطبيعي، كل بني آدم خطأ، ولكن المؤاخذة أن أخطأ وأستمر على خطئي متكئا على كلام العلماء السوء. احذروا احذروا احذروا. ما زال الكلام عن أسباب هلاك الأمم له بقية، وأكتفي بما ذكرناه وأكمل إن شاء الله عز وجل هذه السلسلة المباركة في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.